توقفنا في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند طواف الإفاضة، وعرفنا أن طواف الإفاضة من أركان الحج، وأن له عدة أسماء، فيقال له طواف الإفاضة. ولما يقال له طواف الإفاضة؟ إما الإفاضة من عرفات باعتبار أنه ركن لا يكون قبل عرفات، أو من عرفات، أو من الإفاضة من منى على قول بعض العلماء، أو الإفاضة من عرف بعض الإفاضة من عرفات والمزدلفة ومنى، والمعاني صحيحة. ويقال له أيضا طواف الزيارة. ولما يقال له ذلك؟ نعم، كالسائل أنه لا يبقى في مكة وإنما يطوف حول البيت ثم يرجع إلى منى، كان قبل ذلك في منى ثم يتجه إلى البيت ويطوف حول البيت ويرجع إلى منى، فشأنك شأن الزائر لأنه لا يبقى في مكة. ويقال له أيضا طواف طواف الصدر، لأنه يكون عند الصدور من منى. ويطلق طواف الصدر أيضا على طواف الوداع لأن الصدور عن مكة. ويقال له أيضا طواف الفرض وطواف الركن، فهذه نعم مسميات طواف الإفاضة، وهو مشهور بطواف الإفاضة وبطواف الزيارة، وتلك أيضا الأسماء يذكرها العلماء أيضا. متى آخر طواف الإفاضة؟ آخر وقت لطواف الإفاضة يصح فيه يبقى إلى أن يموت الشخص، فإن جاء به في أي وقت صح، وإن كان لا يجوز التأخير ويأثم الشخص على تأخير الطواف من غير عذر، أعني تطويل التأخير فلا يؤخر عن أيام التشريق من غير عذر، وأشد من ذلك عن أشهر الحج من غير عذر، لكن حصل التأخير وفعله في أي وقت فإنه يصح باتفاق العلماء. وإنما النزاع كما عرفنا في وجوب الدم، هل يجب عليه الدم أو لا. قال رحمه الله: ثم يفيض من يومه إلى البيت. وعرفنا أن هذا يكون في الضحى باعتبار السنة قبل صلاة الظهر. قال: فيطوف به سبعا، وهكذا جميع الطواف حول البيت يكون بهذا المقدار، سواء طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو غير ذلك من الطواف الذي يتطوع به الإنسان، فيكون بهذا المقدار يطوف سبعا. قال: فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم، إلا أنه لا يطبع ولا يرمل، إلا أنه لا يطبع ولا يرمل، وهذا على القول الصحيح أنه لا يطبع ولا يرمل في طواف الإفاضة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاطباع والرمل إلا في الطواف الأول حين قدم إلى البيت في ذلك. نعم، وهكذا في طواف العمرة حين قدم إلى البيت، طواف الحج وطواف العمرة عند قدومه عليه الصلاة والسلام إلى البيت. وأما ما بعد ذلك من الطواف فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاطباع ولا الرمل. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى الرمل بعد طواف الإفاضة كالإمام مالك رحمه الله، باعتبار أن طواف الإفاضة يكون بعد خروج الحاج إلى الحل، فإن الحاج يتجه إلى عرفة وعرفة من الحل ثم يسير إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة فيكون دخل إلى مكة من الحل. فذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى الرمل لمن طاف طواف الإفاضة بهذا الاعتبار. وثبت عن عبد الله بن عمر في رواه الإمام مالك في الموطأ بسند الصحيح أنه كان إذا أحرم من مكة لا يطوف طواف، لا يرمل في طوافه، إذا أحرمه من مكة لا يرمل في طوافه. والمتمتع إذا أحرم من مكة فلا يرمل في طوافه، وعلى كل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام المتمتع إذا أحرم من الحج من مكة لم يرمل في طوافه طواف الإفاضة، وهكذا طواف الوداع. على كل لم تأتي بذلك السنة الرمل والاتباع في طواف الإفاضة، وإنما هي الشهادات لبعض العلماء كقول الإمام مالك الذي سبق أن ذكرناه. وهكذا الحنفية يرون أن من ترك السعي في الطواف الأول حين مقدمه إلى البيت أنه يؤخر الرمل والاتباع إلى طواف الإفاضة، فإنهم يرون أن الرمل والاتباع لا يكون في طواف إلا وفيه سعي، وهذا أيضا مذهب الشافعية أو أحد القولين في مذهب الشافعية أن الاتباع والرمل يكون بعد الطواف الذي يكون بعده السعي. فإذا طاف من قدم إلى البيت وكان قارنا مثلا أو كان مفردا للحج، فطاف القارن أو المفرد طواف القدوم وأخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ففي مذهب هؤلاء أن الرمل يكون في طواف الإفاضة لأنه الطواف الذي يتبعه السعي، ولا يكون في طواف القدوم إلا إذا سعى، إذا أراد السعي بعد طواف القدوم. وكل هذه الشهادات وهي من الرأي الذي لا مستند له من أدلة الكتاب والسنة ولا من الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهذا مما لا أصل له في السنة فيما أعلم، فيقتصر على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الرمل إلا في الطواف الأول حين مقدمهم إلى مكة، والاطباع تابع للرمل، وإن كان العلماء يذكرون الرمل وقد لا يصرحون في الاطباع باعتبار أنهما كالشيء الواحد في الحكم، منهم من يصرح في قضية الاطباع ومنهم من يسكت، لكن الحكم واحد والكلام واحد في المسألتين، في مسألة الرمل وفي مسألة الاطباع. إذن السنة في ذلك في الرمل والاطباع يكون حين مقدم المسافر إلى مكة في طواف الحج أو العمرة، ما يكون في طواف نافلة، نافلة غير متعلق بنسك، وإنما يكون في طواف النسك، إما طواف عمرة أو طواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد. أما الطواف المستقل فليس في ذلك الرمل، لو أن شخصا مثلا سافر إلى مكة وهو لا يريد النسك، لا يريد لا حج ولا عمرة، فأول ما قدم إلى البيت طاف حول البيت هل يرمل ويطمع أو لا؟ ها؟ لا يرمل ولا يطمع، فإن هذا يكون كما عرفنا إما في طواف العمرة، وهكذا في طواف القدوم باعتبار القارن أو المفرد. وإذا قدم الشخص مثلا إلى البيت لأداء الحج وأداء فريضة الحج وانتهى من فريضة الحج وطاف أو حصل منه الرمل في أول طواف قدم به إلى البيت وانتهى من نسك الحج ثم ذهب لزيارة المسجد النبوي مثلا، ثم أراد أن يعود إلى مكة فعاد إلى مكة وهو نعم في نسك العمرة، عاد محرما بالعمرة، فإذا وصل إلى البيت يطبع ويرمل أو لا؟ ها؟ كيف؟ نعم يطبع ويرمل، لأن هذا قدوم، قدوم من نعم قدوم من سفر، فأي قدوم يحصل له من سفر يطبع ويرمل حتى إذا ذهب إلى الطائف أو إلى الرياض أو جدة أو غير ذلك من الأماكن لغرض من الأغراض، ثم عاد بعمره، فهذا يعتبر كالقدوم الجديد. نعم، فالسنة في حقه أن يطبع وأن يرمل. قال: ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطب به سبعا كما تقدم في طواف القدوم، إلا أنه لا يطبع ولا يرمل. ثم دخل بعد ذلك في السنة يصلي ركعتين عند المقام إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.